الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله جل وعلا، فاتقوا ربكم في شأنكم كله، في سرائكم وضرائكم وسركم وعلانيتكم، تفلحوا في الدنيا وتفوزوا في الآخرة. عباد الله، إن مما لا يسع المسلم الجهل به أن يتعرف على أحكام دينه التي لا يستطيع عبادة ربه جل وعلا إلا من خلالها. فالعلم علمان: علم الشريعة علمان، علم واجب يجب على كل مسلم أن يتعلمه، وهو العلم الذي يحتاجه المسلم في عبادته، فلا يمكن أن يعبد الله على غير الطريق الصحيح الذي أمر به وشرعه. وأما العلم النافلة فهو ما سوى ذلك، وقد يكون أحيانا واجبا إذا كان المرء في بلاد ليس فيها أحد يعلم الناس، فإنه حينئذ يتعين في حقه أن يتعلم العلم الشرعي، لأن الناس بحاجة إلى تعلمه. وحديثنا اليوم عباد الله عن النوع الأول، أو عن شيء مما يكون في هذا النوع من الأمور التي لا يسع المسلم الجهل بها. وإنه مع الأسف الشديد نرى هناك جهلا مطبقا في كثير من بلاد الإسلام. ربما تجد إنسانا يمتلك شهادات كثيرة، وربما نال مناصب عالية، ومع ذلك تجده من أجهل الناس بأمر دينه. فهو كما جاء في الأثر: عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. ومع انتشار وسائل التعارف أو وسائل المعرفة، مع انتشار وسائل المعرفة في هذا العصر وسهولة الحصول على العلم، إلا أننا نرى جهلا عجيبا في أوساط كثير من المسلمين. وهذا من التساهل في أمر الله جل وعلا، فإن هذا أمر يدل على نقص إيمان العبد، إذ كيف يجهل أمورا أوجب الشرع عليه أن يتعلمها؟ كيف يعبد المرء ربه على جهالة؟ إن الله جل وعلا قد أمرنا أن نستعيذ به من حال النصارى الذين وصفهم الله بأنهم ضالون. قال الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم الضالون. اليهود غير المغضوب عليهم وهم اليهود الذين علموا ولم يعملوا، ولا الضالين وهم النصارى الذين عبدوا الله على جهل، وكلاهما لا خلاق له عند الله. وقد مر الفاروق عمر رضي الله عنه مرة في ليلة من الليالي، فوجد نورا ينبعث من نافذة، فسأل: بيت من هذا؟ قالوا: هذا بيت أحد النصارى، أحد رهبان النصارى. قال: ماذا يصنع في هذا الليل؟ قالوا: يصلي. فبكى عمر. قالوا: وما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال: رحمة به، قالوا أترحمه وهو كافر؟ قال إن الله تعالى يقول: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فمع أنه يعمل ويعبد ويصلي إلا لأنه سلك طريقا غير الطريق الصحيح الذي يوصل إلى الله فعاقبته إلى النار، أجارنا الله وإياكم منها. ومع الأسف نقول إن أكثر الخطباء اليوم لا يتحدث في خطبه عن مسائل الفقه التي يحتاج الناس إليها، إما لظنه أنها معروفة أو ربما لصعوبة إعداد خطبة تتحدث عن مجال فقهي مخصص، وكلا الأمرين نقص في هذا الخطيب وفي فهمه وفي قيامه بواجبه. ولعلنا أن نأتي في هذه الخطبة عباد الله على شيء من أحكام الطهارة التي نحتاجها والتي لا يسع المسلم الجهل بها، لأنه قد يتعرض لكثير من المواقف في حياته يحتاج فيها إلى أن يعرف حكم الشرع في وقتها، يصعب عليه أن يتصل أو يسأل أحد من العلماء. ولعل خطبة الجمعة تكون أحد الروافد التي تساعد المرء على تعلم أمر دينه. الماء عباد الله الأصل فيه الطهارة. لو شككت في ماء وجاء في قلبك هل هو طاهر أو نجس، فالأصل الطهارة، إلا إن وجدت علامة من العلامات التي تحيل الماء من كونه طاهرا إلى كونه نجسا. والعلامات هي تغير اللون أو الطعم أو الرائحة بسبب النجاسة التي ألقيت فيه وليس بسبب شيء آخر، لأنه ربما يتغير لون الماء لكن بشيء طاهر سقط فيه، فهذا لا يحيله نجسا بل هو باق على طهوريته. إذن فالماء إن تغير أحد أوصافه الثلاثة، إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بسبب النجاسة فهو نجس، سواء كان هذا الماء قليلا أو كثيرا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، والقلة قدرها بعض المعاصرين بما يقارب 160 لترا من الماء. قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الماء إذا بلغ هذا الحجم قلتين لم يحمل الخبث، هذا في العموم الغالب، يعني بمعنى أنه يكون ماء كثير لا تضر فيه النجاسة، لكن هب أن النجاسة كثيرة ربما تفسد هذا الماء، وقد يكون الماء دون القلتين ومع هذا لا يكون نجسا لأن النجاسة فيه قليلة، بمعنى أنها لم تؤثر في كثرة الماء. إذن فالضابط في هذا عباد الله هو ما ذكرناه، العبرة هي بتغير لون أو طعم أو ريح الماء بسبب النجاسة التي ألقيت فيه. قال صلى الله عليه وسلم مبينا أن الأصل في الماء الطهارة: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ومن الأحكام عباد الله التي ينبغي المرء أن يعرفها أنه لا يجوز الاغتسال للجنب في الماء الراكد، الماء الدائم الثابت الذي لا يجري لا يتحرك. لو كان هناك مستنقع ماء مثلا، أو ما نسميه بلغة العصر المسبح مثلا، الذي ليس له شيء يصرف فيه الماء ويجري وإنما هو مستقر وثابت، لا يجوز للجنب أن يغتسل فيه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، رواه مسلم. فماذا يصنع؟ ينزح من هذا الماء ويأخذ إلى الخارج ثم يغتسل به. وإذا كان الاغتسال في الماء الدائم أي الثابت المستقر لا يجوز في حق الجنب، فكيف بالبول فيه؟ لا شك أن هذا أشد وأعظم إثما. لعاب الكلب أجلكم الله نجس، وهذا بإجماع أهل العلم. وإذا وقع أو ولغ، إذا ولغ الكلب في الإناء شرب منه، فإنه يجب أن يراق هذا الماء،
أن يغسل الإناء بطريقة مختلفة عن بقية الأحوال التي تقع فيها النجاسة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ، أو قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. وعلى هذا فإن الطريقة الصحيحة لغسل هذا الإناء أن يغسل 7 مرات بالماء، أول هذه الغسلات يكون بالماء الممزوج بالتراب يصبح طين، هذه أول الغسلات، ثم يتبعها بعد ذلك ب6 غسلات. ليس هناك طريقة أخرى لتطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب إلا هذه الطريقة، حتى لو استخدمت الوسائل الحديثة في التعقيم والتطهير فإنها لا تطهر الإناء الذي ولغ فيه الكلب. فهذا نص نبوي من رسولنا صلى الله عليه وسلم. جسد الكلب هل هو طاهر أم نجس؟ الذي يترجح من هذه المسألة وهو قول الأحناف، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن جسد الكلب ليس بنجس، الجسد نفسه ليس بنجس، إنما نجاسته في لعابه وفيما يخرج من السبيلين. أما الجسد نفسه فلا يعد نجسا، بمعنى أنك لو توضأت مثلا ثم مست يدك جسد الكلب فلا يجب عليك، لا يجب عليك أن تغسل يدك، أو مر بثوبك ولمس ثوبك فلا يجب عليك أن تغسل ثوبك. لماذا؟ لأن جسده ليس بنجس، النجاسة فيما ذكرنا في اللعاب وفيما يخرج من السبيلين والدم ونحو ذلك. الذي يدل على ذلك أن الكلاب كانت تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن أحد من الصحابة يتوقى منها ويحذر وهو قادم إلى المسجد، ولم يثبت عندنا حديث واحد في النهي عن مس جسد الكلب أو الوضوء بعد أن يمس الإنسان جسده، مع أن الناس بحاجة لمعرفة الحكم لكثرة الكلاب، ومع ذلك لم ينقل شيء، فدل ذلك على أن الأصل هو الطهارة، وتأخير البيان لا يجوز عن وقت الحاجة. أما سؤر الهرة أي لعاب القطة فإنه طاهر وليس بنجس، فلو شربت هرة من إناء فلا بأس أن تأخذ هذا الإناء وتستفيد منه إما شربا أو وضوءا، ولا تقل إن الهرة قد شربت منه فهو نجس. الدليل على ذلك ما رواه أهل السنن من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. وتطهير النجاسة عباد الله أمر مهم، لأن النجاسة تقع ربما في الملابس وربما في البقعة التي يريد أن يصلي الإنسان عليها، فكيف يتم تطهير النجاسة؟ يكون ذلك بعدة طرق على حسب حال الشيء الذي وقعت عليه النجاسة، فقد يكون تطهيرها عن طريق غسلها بالماء وهذا هو الأكثر، وقد يكون بالريح والشمس. يعني مثلا لو أن عندك سجادة وقع فيها نجاسة لا يلزم أن تغسلها حتى تطهر، ربما لو أخذتها وجعلتها في الشمس فترة حتى ضربتها الشمس فأذهبت أثر النجاسة عليها فذلك يكفي. وقد يكون أيضا تطهير النجاسة إذا كان في الماء بالنزح، النزح يعني لو وقع مثلا هناك إناء وقعت فيه نجاسة يمكن أن تطهره بأن تنزح هذه النجاسة، ترميها وترمي أو تزيل معها شيئا من الماء إلى أن يذهب أثر هذه النجاسة. وقد يكون بأن تصب عليها ماء كثيرا غزيرا حتى تنغمر هذه النجاسة في هذا الماء الكثير فيذهب أثرها من لون أو رائحة أو طعم. أيضا عباد الله جاء في السنة ما يدل على ما ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع الصحابة مرة فدخل أعرابي فبال في طائفة المسجد في جانب المسجد، فقام الصحابة ينهونه ويزجرونه عما فعل، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم بكمال خلقه ورحمته بهذا الجاهل الذي لا يدري، فقال عليه الصلاة والسلام: صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء. والذنوب هي الدلو الكبيرة، فدل هذا على أن الماء يطهر النجاسة التي تكون على الأرض. أما تطهير التراب وهو أحد أنواع التطهير للنجاسة، كما لو كان مثلا في حذائك شيء من النجاسة لا يلزم أن تغسله، ليس شرطا لإزالة النجاسة أن تغسل هذا القذى الذي وقع في نعالك أجلكم الله، وإنما يمكن أن يكون بدلكها بالتراب. يدل على ذلك ما رواه أبو داود أن امرأة من بني عبد الأشهل قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لنا طريقا منتنة، فماذا نفعل إذا أمطرت؟ إذا نزل المطر سالت هذه النجاسة في الأرض، فلا بد أن نطأها بأقدامنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أليس بعدها طريق هو أطيب منها، يعني طاهر؟ قالت: بلى. قال: فهذه بهذه. إذن إذا دلكت بنعليك التراب وزال أثر النجاسة فإن ذلك يعد نوعا من أنواع التطهير لها. قطع جزء من البهيمة حال حياتها محرم، ولا يجوز أن تقطع جزءا من البهيمة وهي حية، إلا الشعر فهو جائز لمصلحتها وهو طاهر غير نجس. الشعر شعر الدابة طاهر غير نجس، لكن لو افترضنا أن هناك جزءا من البهيمة قطع حال حياتها، فما حكم الاستفادة من هذا العضو؟ هل يجوز مثلا طبخه وأكله؟ كلا، إنه يعد ميتة، والميتة كما تعلمون حرام بنص القرآن والسنة. يدل على ما ذكرنا حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه، قال عليه الصلاة والسلام: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، يعني فحكمه حكم الميتة. وجسد الميتة عباد الله من الحيوانات ينقسم من حيث النجاسة وعدمها إلى قسمين: جسد الميتة إذا ماتت هذه الدابة فجسدها هل يستفاد منه أو لا يستفاد منه؟ هل يعد نجسا أو يعد طاهرا؟ أما الأشياء الصلبة في هذه الميتة مثل الضرس والعظام والريش فهذه ليست بنجسة، وهذا هو مذهب الحنفية ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وعزاه إلى جمهور السلف. يدل على ذلك ما رواه الشيخان من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بشاة ميتة، فقال عليه الصلاة والسلام، فيه بعض الصحابة كانوا يسحبونها يريدون أن يرمونها ميتة، فقال عليه الصلاة والسلام: هل استمتعتم بإهابها، يعني بجلدها؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما حرم أكلها، يعني المحرم هو أكل الميتة، أما الاستفادة من جلدها طبعا بعد الدباغ، بعد أن يدبغ هذا الجلد، والدباغ المعنى كان قديما يدبغون الجلود بأن يضيفون عليها الماء والقرض، القرض نوع من الشجر يضاف عليه شيء من الماء ويخلط ثم يوضع على هذا الجلد ويضرب بالعصي حتى تذهب أثر النجاسة. وفي العصر الحديث هناك وسائل حديثة لتطهير الجلود، جلود الميتة، فإذا إذا دبغ جلد الميتة فإنه يكون طاهرا، على خلاف بين أهل العلم هل كل ميتة إذا دبغ جلدها يكون طاهرا؟ هناك من أهل العلم من يقول يشترط في ذلك أن يكون هذا الحيوان من الحيوانات التي يجوز أكلها حال حياتها، أما الحيوانات التي لا تؤكل مثل السباع مثلا وغيرها فإنها لا تطهر حتى بالدباغ بعد موتها، هذا قول، لكن الأول قول الأول لعله هو القول الصحيح بإذن الله تعالى. أما القسم الثاني من جسد الميتة فهي الأشياء الرطبة كاللحم والدم والعصب، فهذه نجسة بالإجماع. هذا في عموم الحيوانات، لكن يستثنى من ذلك نوعان. النوع الأول نجس في كل الأحوال، سواء كان الأشياء الرطبة أو الأشياء اليابسة، في حياته أو بعد مماته، وهو الخنزير أجلنا الله وإياك، فهذا نجس في كل الأحوال، لا ينفع لا دباغ ولا غير. وأما النوع الثاني مما يستثنى من الأحكام السابقة فهي الحيوانات أو ما يسمى بصيد البحر، وما له نفس سائل، ما ليس له نفس سائلة. حيوانات البحر الحيتان والأسماك ونحوها هذه طاهرة، سواء كانت في حال الحياة أو حال الموت أو بعد الموت فهي طاهرة في كل الأحوال. طبعا في حال حياتها كما لو أن إنسان مثلا كان في البحر أو يسبح وما مرت به شيء من هذه الحيوانات أو مست ثوبه فإنها طاهرة، وكذلك بعد موتها. وما ليس له نفس سائلة، يعني ما ليس له دم، من الأشياء الصغيرة مثل البعوض مثلا والذباب، هذه لا تعد نجسة بل هي طاهرة. وفي باب الآنية عباد الله بعض الأحكام التي يحسن الوقوف عند بعضها، فمنها أنه يحرم على المسلم أن يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة، لا يجوز له أن يشرب بكأس في كأس مصنوع من ذهب أو من فضة، ولا أن يأكل في الأواني التي صنعت منهما، بل ذلك من كبائر الذنوب. ثبت في ذلك حديث حذيفة في المتفق عليه قال صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا الكفار ولكم في الآخرة. بل ورد الوعيد الشديد لمن يأكل في آنية الذهب والفضة، جاء ذلك في حديث أم سلمة عند الشيخين البخاري ومسلم، قال عليه الصلاة والسلام: الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، نعوذ بالله من نار جهنم. ولا يجوز استخدام آنية الذهب والفضة حتى ولو لم يكن لأجل الشرب والأكل فيهما، كأن تتخذ زينة في الجدران. قال ابن القيم رحمه الله عن هذا الحكم: هذا لا يشك فيه عالم، وهو قول الجمهور. أما التزين بالذهب والفضة للمرأة فهو جائز مطلقا بلا تقييد، وأما الرجال فالذهب لهم حرام مطلقا إلا للضرورة، كما كان قديما يوضع سن من الذهب للحاجة أو للضرورة، ليس هناك بديل له، والآن قد وجدت بدائل تكفي، فلذلك يكون الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فالقول بتحريم الذهب حتى في الأسنان الآن لعله هو القول المترجح لوجود البدائل، لكن لو اضطر الإنسان إليه اضطرارا فلا بأس. وأما الفضة فإن استعمال الرجال لها جائز في حال كون أن لبس الإنسان للخاتم، إذا كان من فضة فلا بأس، وفيما عدا ذلك مختلف فيه. يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ولكن عليكم بالفضة العبوا بها لعبا. والحديث رواه أحمد وحسنه شعيب الأرناؤوط. استعمال أواني المشركين فيه تفصيل، إن كان قد وجد بها أثر النجاسة من لحم الخنزير وشرب الخمر فإنه لا يجوز استعمالها إلا بعد أن تغسل وتنظف ويذهب أثر هذه النجاسة منها. وأما إذا وجد إناء للكفار فإن كان يغلب على الظن أنه يعني نظيف ليس عليه أثر نجاسة، هل نستعمله مباشرة أو نغسله؟ إن كان يغلب على الظن أنهم يستعملون هذه الآنية في شرب الخمور أو أكل الخنزير فإنه يكره استعمالها حتى تغسل. وأما إن كان يعلم يقينا أو يغلب على الظن أنهم لا يستعملون النجاسة فيها فلا بأس باستعمالها مباشرة بدون غسل. يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. نفعني الله وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وبصرنا في أمر ديننا، ووفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فمما ينبغي للمسلم أن يتعلمه أن الحيوانات التي يجوز أكلها لعابها طاهر وليس بنجس. كل ما كان جائز الأكل كبهيمة الأنعام والدجاج ونحوها فلعابها وما يقع على جسد الإنسان أو على ثوبه أو على البقعة التي يريد أن يصلي عليها لا يعد نجسا، بل هو طاهر، وهذا بالاتفاق بين أهل العلم. يدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد وابن ماجة وصححه الألباني من حديث عمرو بن خارجة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي. أما بول الطفل من حيث النجاسة أو من حيث التطهير وعدمه هو نجس بالإجماع، لا شك في ذلك، لكن لو وقع على ثوب أحد من الناس بول طفل فكيف يكون التطهير؟ المسألة فيها تفصيل. إن كان هذا الطفل ذكرا ليس بأنثى، ذكر، وكان لم يطعم، صغير لم يطعم إلا الحليب، العسل، الدواء، يعني الأشياء السائلة، فإنه يكتفى بالرش، يرش هذا البول الذي وقع على الثوب مثلا، يكفي فيه الرش، هذا يعتبر مطهرا، لا يحتاج إلى الغسل، ليس ضروريا أن تغسله غسلا. أما إذا كان هذا الطفل أنثى أو كان يأكل، بدأ يأكل الأشياء الصلبة، فإن هذا لا يكون تطهيره إلا بأن يغسل. يدل على ذلك ما رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني من حديث أبي السمح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية أي الأنثى، ويرش من بول الغلام. وبول الحيوان من حيث النجاسة على نوعين: النوع الأول بول ما يؤكل لحمه كما ذكرنا من بهيمة الأنعام ونحوها مما يجوز أكله، هذا ليس بنجس، البول ليس بنجس، بل وحتى الروث أكرمكم الله والملائكة، لا البول ولا الروث لا يعد نجسا، وهذا هو مذهب الحنابلة ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يدل على ذلك ما رواه مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد، وهذه المرابض لا تخلو قطعا من روث وبول. وكذلك أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين الذين اشتكوا إليه آلاما في بطونهم، أمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، والحديث رواه البخاري من حديث أنس. والنجس لو كان البول، بول هذه الدواب نجسا، فإنه لا يجوز أن يشرب، لأن النجاسة لا يجوز شربها. ولو أبيح فرضا للضرورة مثلا، لو قيل أنه جائز للضرورة لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل أثر الأبوال عن أفواههم أو أوانيهم، وكل هذا لم يحدث. فدل ذلك على أن بول وروث ما يؤكل لحمه لا يعد نجسا. أما بول ما يؤكل لحمه فلا شك أنه نجس. الدم من حيث الطهارة وعدمها، الدم كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على أنواع: النوع الأول الدم النجس الذي لا يعفى عن شيء منه، يعني في كل أحواله يعد نجسا، وهو ثلاثة أنواع: ما خرج من السبيلين، وما خرج، وهذا النوع الأول، والنوع الثاني ما خرج من حيوان نجس، والنوع الثالث ما كان دما مسفوحا. الدم المسفوح المقصود به حينما تذبح الذبيحة أول ما يخرج الدم وينهر، هذا هو الدم المسفوح، فهذا نجس بنص القرآن الكريم، ولا يجوز إذا وقع على ثوب أحدنا أن يصلي في ذلك الثوب حتى يغسله. هذه الأنواع الثلاثة كلها داخلة في النوع الأول، وهو البول أو الدم النجس. أما النوع الثاني فهو الدم الطاهر، وهو أنواع: أولا دم الأسماك والحيتان وكل حيوانات البحر، لأن ميتتها طاهرة. يقول صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. والحديث رواه أهل السنن من حديث أبي هريرة. النوع الثاني من أنواع الدم الطاهر: الدم اليسير الذي لا يسيل، كدم البعوضة والذباب، فلو تلوث الثوب بشيء من ذلك فهو دم طاهر لا يجب غسله. وهذه من الحيوانات التي سبق ذكرها ليس لها نفس سائلة، أي ليس لها دم سائل. يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بسكب هذا الماء أو هذا الشيء الذي وقع فيه هذا الذباب، لأنه كما ذكرنا ليس بنجس. النوع الثالث من أنواع الدم الطاهر: الدم الذي يبقى في الذبيحة المذكاة بعد تذكيتها، كالذي يكون في العروق والقلب والكبد، هذا طاهر سواء كان قليلا أو كثيرا. وأما النوع الرابع من أنواع الدم الطاهر فهو دم الآدمي، إلا إذا خرج من أحد السبيلين. يدل على ذلك أن الأصل في الدم هو الطهارة حتى يقوم دليل على نجاسته، ولم يثبت دليل صريح صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنجاسة دم الآدمي غير دم الحيض للمرأة. وما على ذلك فلم يرد فيه دليل صريح، مع أنه كثيرا ما يخرج من الإنسان دم الرعاف أو الحجامة أو الجروح، ولو كانت تلك الدماء نجسة لبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الناس بحاجة إلى معرفة الحكم. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون في جراحاتهم ودماؤهم تسيل على ثيابهم، ولم يؤمروا بغسلها أو التحرز منها، وهو مذهب مالك والشافعي وقول شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين رحمة الله على الجميع. صلوا وسلموا على رسول الله، فقد أمركم ربكم جل وعلا بذلك في محكم التنزيل، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة والسلام علي في يوم الجمعة وفي ليلتها، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد وكل بي ملكا عند قبري يبلغني السلام من أمتي، فأيما عبد صلى علي قال الملك: يا محمد، إن فلان ابن فلان يصلي عليك الساعة، فأرد عليه السلام: اللهم بلغ رسولنا في هذه الساعة صلاتنا وسلامنا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم كل المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم من جاهد لإعلاء راية الدين فكله ناصرا ومعينا وموفقا وظهيرا. اللهم عليك بأعداء الملة والدين من المنافقين واليهود والنصارى ومن شايعهم وعاونهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.